لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب لقاضي الحاجة مسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ، أي انقطع بوله، ويبتدئ المسح من حلقة دبره إلى رأسه، أي رأس الذكر، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ثم يمرهما إلى رأس الذكر، يفعل ذلك ثلاثا. يفعل ذلك ثلاثة، أي ثلاث مرات، لئلا يبقى شيء من البول في ذلك المحل، لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل. ويستحب نثره بالمثنات الفوقية، أي نثر ذكره كذلك، أي ثلاث مرات. قال في القاموس: استنثر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به، انتهى. واذا استنجى من دبره استرخى قليلا، واذا استنجى في دبره استرخى قليلا، ويواصل صب الماء حتى ينتقي ويتنظف، حتى ينقي ويتنظف.
ويشرب قالوا ان طارق المسلم كان هذا بعد ما كان ابو زيد هنا على الوجه يتعنى قليلا حتى يخرج منه طارق سواء كان دولا او غائبا.
ويستحب تحوله اي انتقاله عن محل قضاء الحاجة الى موضع اخر. يستنجي فيه إن خشي أي خاف تلوثا أي تنجسا باستنجائه بمحل قضاء الحاجة. ويكره دخوله أي نحو خلاء بما فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. قال المصنف: قلت وبعض المصحف كالمصحف. انتهى. لأنه حكمه في حرمة مس المحدث له كما سيأتي. فيحرم أن يصحبه معه عند قضاء الحاجة ولو ملفوفا بحائل إذا كان ذلك بلا حاجة. لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي. وقد صح أن نقش خاتمه محمد رسول الله، فإن احتاج إلى حمل ما فيه ذكر الله تعالى بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس. قال في المبدع: حيث أخافه حيث أخفاه. انتهى. ويؤيده قولهم: ويجعل فص خاتم عليه اسم الله احتاج الى الدخول به في باطن كفه اليمنى.
في
أي لئلا يلاقي النجاسة أو يقابلها. قال في المبدع: ويتوجه أن اسم الرسول كذلك، وأنه لا يختص بالبنيان. وأنه لا يختص بالبنيان انتهى. ويستثنى من ذلك نحو دراهم وحرز فيها ذكر الله، فلا بأس به للمشقة.
وكذلك الحج اللي فيه ذكر الله، لكن الحج نفسه اختلف العلماء في مفهوم حجة وضعه. أما إن كان الحج هذا بشيء من الصلاة وبشيء من التعوذة وما يعمله بعض السحرة كلام الخير مفهوم، إن هذا لا يجوز أصلا. لكن السلف رحمهم الله كما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب التوحيد، أن السلف رحمهم الله اختلفوا في الحج في تعليق السماء
ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه أي قربه من أرض بلا حاجة. بأن لم يخف أن يسبقه البول فيرفع ثوبه شيئا فشيئا. فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه. قال في المبدع: ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. أي لا نحو زوجة. ولا بأس ببوله. ولا بأس ببوله قائما ولو بلا حاجة. ولو بلا حاجة إن أمن تلوثا وناظرا.
ولو تجد المعروف
يكره لداخل نحو خلاء كلام فيه مطلقا. أي سواء كان مباحا خارجه أو مندوبا كذكر الله تعالى ولو سلاما أو رده، لما روى ابن عمر قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، رواه مسلم. وأبو داود وقال يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام، لكن يجب على داخل نحو خلاء تحذير معصوم من هلكة كأعمى وغافل. يحذرهما عن نحو بئر أو حية، لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم، فإن عطس أو سمع أذانا حمد الله وأجاب بقلبه. ثم يقضي الأذان بلسانه إذا فرغ.
إذا فرغ قضى الأذان بلسانه، إذا فرغ من حاجته وانتهى المؤذن من الأذان فإنه يقضي هذا. وكذلك لو نسي أيضا أن يجاوب الإمام فما كان انتهى إلا بعد انتهى المؤذن من الأذان فإنه يقضي الأذان، فإنه يقضي الأذان حتى نحن له صحيحا.
وتحرم القراءة وهو متوجه على حاجته.
وتحرم القراءة، يحرم أن يقرأ القرآن وهو يقضي حاجته. قال وتحرم القراءة، قال ثم قال وهو متوجه على حاجته، يعني بعض الفقهاء رحمه الله ذهبوا إلى أنه يحرم قراءة القرآن في الحلاة، وذهب بعضهم إلى أن هذا يكره، لكن مذهب الحرمة إذا كان في حال قضاء الحاجة، إذا كان في الخلاء وهو يقضي حاجته هذا هو محل التحريم، ولكن إذا كان في الخلاء ولم يبدأ بقضاء حاجته أو قد انتهى يكره كراهية. فلذلك قال المصنف وهو متوجه على حاجته، يعني والتحريم متوجه على ايش؟ على حال كونه يقضي في حال قضاء حاجته.
ويكره بوله في نحو شق بفتح الشين المعجمة ونحوه سرب بفتح السين والراء.
لأن هذا فيه قراءة ذكر الله أو قراءة القرآن في الخلاء، هذا فيه اتهام في كلام الله، إنكار الله، فلا ينبغي أي ينتهي إلى كلام الله، كلام الله الواجب فيه التعظيم والتكبير والتجديد، وقراءته في محل قضاء الحاجة أو خارج قضاء الحاجة هذا فيه عدم احترام في الاتهام واتجاه الكلام كلام الله يجب على أن يعظم رب العالمين بتعظيم الله تعظيم كلام الله عز وجل. فلا يجوز أن يقرأ القرآن على قضاء الحاجة كذلك في محل قضاء الحاجة لأن فيه اتهام بكلام الله سبحانه وتعالى.
بفتح السين والراء المهملتين وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتا في الأرض.
كذلك يحرم على الناس، كذلك يكره له أن يكون في مثل الشيء يحكم من الأرض والسجارة، لأنه قال ربما أنه خرج منه شيء من الدوام فآذى، فيكره له أن يبول فيه. الذي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبول الرجل في الشيء، وما أمره هذا لحكم، لأنه ربما خرج على شيء من هذا الشيء من أوان من الأرض ودواب الأرض فآذى، وذلك ينبغي الإنسان أن يتجنب أن يبول في نحو الشق، وكذلك في الأرض العامة كما سيأتي تخرج الشجرة وعند جدام الماء ونحو ذلك، كل ذلك مما يقال.
لما روى قتادة عن عبد قتادة عن عبد الله بن سرجس سرجس قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال إنها مساكن الجن. رواه أحمد وأبو داود. ومثل السرب ما يشبهه ولو فم بالوعة. ويكره مس فرجه بيمينه في حال البول وغيره. خبر أبي قتادة يرفعه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. وغير حال البول مثله وأولى، لأن وقت البول مظنة الحاجة فغيره أولى. وكذا يكره مس فرج أبيح له مسه بيمينه كزوجته وأمته ومن دون تبع تشريفا لليمين.
ومن دون كذلك يكره له أن يمس فرج مسه بيمينه، وكذلك يكره أن يمس فرج من يجوز له مس فرجه من امرأة أو صبية أو كذلك من كان له دون تبع يكره أن يمس بيد اليمنى.
ويكره أيضا استنجاؤه بها أي بيمينه بلا عذر.
لكن العذر أن لا تكون له يمنى، يكون له يد واحدة، ما تكون له يسرى، ما تكون له إلا يد واحدة وهي اليمنى، هذا لا يفرق حتى، لأنه ليس له إلا يد واحدة.
كما لو قطعت يسراه أو شلت أو جرحت، فإن عجز عن الاستنجاء بيمينه وأمكنه بيده وأمكنه فإن عجز عن الاستنجاء بيديه وأمكنه برجله أو غيرها فعل. وإلا وإلا فإن أمكنه بنحو زوجة لزمه. وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن. فإن عجز صلى على حسب حاله. وإن قدر على شيء من ذلك بعد لم يعد. ذكره ابن عبد الهادي في مغنيه بمعناه. قال المصنف: قلت بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه، ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجته.
يقدر على ذلك ولو بأجرة، يعني يستأجر أحد لأجل أنه يستأجر ويزل عن أقارب فإنه يجب على ذلك. قال: ولو من لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة أو لضرورة فإنه يجوز له، لكن لا ينظر إليه، يغطي عورته ويظهره من وراء هذه الستارة إن أمكن، وإلا فليكشف وجهه عنه وطهره من النجاسة.
انتهى. وهو معنى كلام الإقناع، حيث كانت الأجرة التي يقدر عليها من غير إضرار، لكن لم يذكر في الإقناع جواز النظر، ويكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس أو قمر بلا حائل لما فيهما من نور الله تعالى. وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها.
هكذا يقول رحمه الله: ويكره حال قضاء الحاجة استقبال شمس وقمر. هكذا يقول ثم هذا الله رحمه الله قال: لما فيهما من نور الله تعالى. والقول الآخر هو الذي ترى وصحا حقيقنا رحمهم الله أن ذلك لا يكره. قالوا: ولم يكن على كراهية استقبال الشمس والقمر كان على حجر الكريم، يعني جاده عليه الصلاة والسلام، ولا من قوله. فهذه الكراهة في غير محلها لعدم وجود ما يدل على ذلك منه عليه الصلاة والسلام، لا من فعله ولا من قوله. وأما المذكرون فالله أعلم أنه كتب عليه رسول الله أن يحتاج إلى نص. قالوا: ولم يرد نحو صحيح يدل على ذلك. فالصحيح أنه لا يكره له أن يستحضر الشمس، ولا القرار أنه يجوز له أن يستحضرهما، وأن هذه الكراهة في غير محلها لعدم الدليل الجاد على ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله وغيره من المحدثين. قالوا: لم يقل على النبي عليه الصلاة والسلام، لا من فعله ولا من قوله ولا من فعله، ولم يروى عنه حديث في ذلك، لا صحيح ولا ضعيف ولا مستقر ولا مرسل أنه عليه الصلاة والسلام كره ذلك. فكراهته رحمه الله في غير محلها.
و وحرم على قاضي الحاجة لبسه في نحو خلاء زمنا فوق حاجته أي زائدا عليها ولو في ظلمة.
نعم يحرم على الإنسان أن يبقى في محل قضاء حاجته كاشفا لعورته فوق حاجته، لأن كشف العورة محرم ولا يجوز، ولا يجوز إلا للضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها، ما زاد على ذلك فإنه يحرم. وإنما جاز له كشف عورته بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. قال ولأنه أيضا لبسه فيه يسبب له أمراض، كما يذكر ذلك الحديث إنه وقال الإنسان كاشفا لعورته من أسباب إصابته.
عند الأطباء حيث قيل حتى قيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور. وحرم بوله وتغوطه بطريق مسلوك.
Thank you.
حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. أي وحرم بوله وتغوطه بظل نافع لما تقدم. وإضافة الظل في الحديث إليه دليل إليهم دليل على إرادة المنتفع به. مثله متشمس زمن الشتاء. متحدث بلا نحو غيبة. وإلا يفرقهم بما يستطيع. أيوة حرم بوله وتغوطه. وحرم بوله وتغوطه بمورد ماء أي محل ورود الناس للماء، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجه. حرم بوله وتغوطه تحت شجر أي جنسه إن كان الشجر عليه ثمر، يقصد ولو غير مأكول كقطن، لأنه يفسده.
ومن فقد الثمر عليه فتمزق الثمر بذلك وأفسده عن الناس، وكذلك الشدة لو كان هذا ليس في سبب لكن محدد ومستقر
فإن لم يكن عليه ثمر جاز إن لم يكن له ظل نافع.
إذا لم يكن له ظل نافع أو كان في ظل لكن الناس لا يكون في ذرية بعيدة عن الناس لا يكون فلا بأس، لأن المقصود من النهي دفع الضرر عن الناس وعن إخوانهم المسلمين، فإذا لم يحصل فيه ضرر فلا بأس.
لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمر. وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام تحت الأشجار والنخل بأن الأرض تبتلع فضلته، قلت بل علة المنع مفقودة من أصلها لطهارة فضلاته عليه الصلاة والسلام.